الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الأول، فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم أن ألقاه، والصلاة والسلام على سيد خلق الله محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين أجمعين، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأبرار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمته وجوده وإحسانه، إنه سبحانه سميع مجيب. وبعد، عباد الله، فأعظم ما يوصى به تقوى الله تبارك وتعالى، فتقوى الله هي العاصم من القواصم. من اعتصم بحبل الله المتين حفظه الله في أمر دينه ودنياه، ومن أعرض عن ربه فلا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، بيننا وبين عشر ذي الحجة يوم أو يومان، عشر لها عند الله منزلة عظيمة. نص الحديث وجاء صريحا من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر وهو في صحيح الجامع، أن أفضل أيام الدنيا العشر. وهذا الحديث قاطع للنزاع في هذه المسألة، وهي ما أفضل أيام العام. فهذا الحديث في غاية الصراحة، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم الأيام المعدودات والأيام المعلومات، قال تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال في الآية الأخرى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس: الأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. والله عز وجل قد أقسم في القرآن الكريم بهذه العشر، فقال عز وجل: والعشر، وقسمه تبارك وتعالى لا يكون بشيء إلا إذا كان هذا الشيء له منزلة عظيمة. قال الله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالليالي العشر على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها عشر ذي الحجة، وأما الشفع والوتر فالشفع هو يوم النحر اليوم العاشر، وأما الوتر فهو يوم عرفة. كل هذا يدل على أن هذه العشر المباركات التي نحن على أبوابها لها عند الله خصوصية وقدر ومنزلة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بفضيلتها ويؤكد على أهميتها وأهمية العمل الصالح، لأن العبرة ليست في أن نعرف أن هذا الموسم موسم فاضل وشريف ومقدس ويكفي، لا، نحن لسنا عباد أزمنة ولا أمكنة. المقصود هو أن نحيي هذه في هذه العشر، نحيي فيها حياتنا بالإيمان والعمل الصالح، وإلا لا قيمة لمعرفة مثل هذا الكلام. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس، وقد رواهما ابن ماجه والإمام أحمد وغيرهما من علماء الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وفي لفظ آخر: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال الراوي: فأكبره، يعني أنه صلى الله عليه وسلم عظم أمر الجهاد وأكبر شأنه وأكبر هذا السؤال. سألوا قالوا حين أخبر صلى الله عليه وسلم عن جملة الأعمال الصالحة أنها أفضل من كل شيء، قالوا: حتى الجهاد. وهذا يدل على أنه قد استفاض عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد منزلة عظيمة جدا، ذروة سنام الإسلام. الشهيد عند الله له في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ولما سألوه في حديث آخر، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ أعطنا عملا يعادل هذه العبادة العظيمة، لأنها ولا شك عبادة شاقة، ولا شيء أعظم من أن يقدم الإنسان روحه. يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. قالوا: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه، لا تستطيعونه، لا تستطيعونه، 3 مرات. فلما ألحوا عليه أراد أن يوضح لهم أنه لا شيء يمكن أن يعادل الجهاد في سبيل الله إلا حالة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد كمثل الصائم القانت القائم، لا يفتر من صيام وصلاة حتى يرجع المجاهد. تخيل هذا المنظر، إنسان قائم طول الوقت يصلي وطول الوقت يقنت لربه ويدعو، وهو صائم لا يفتر من الصيام، هذا الذي يعدل أجر المجاهد في سبيل الله. لهذا الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوه صلى الله عليه وسلم يذكر العمل الصالح في هذه العشر وأنه أفضل من سوى، قالوا: حتى الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا حالة واحدة فقط، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، نفسه أزهقت في سبيل الله وجسده تقطع لأجل الله وماله ذهب صدقة لوجه الله فقط، هذا هو الذي يكون عمله في غير العشر أفضل من عمل من يعمل في العشر بسائر الأعمال الأخرى. ولماذا فضلت هذه العشر على غيرها؟ قال بعض أهل العلم: لأن الله تعالى قد جمع في هذه العشر من العبادات ما لا يمكن أن يجتمع في غيرها مطلقا، أي موسم في السنة لا يمكن أن تجتمع فيه جميع العبادات إلا عشر ذي الحجة. لماذا؟ لأنها حوت فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، والحج لا يكون إلا في هذه العشر. ولهذا فالعاقل الموفق الذي أنعم الله عليه بالبصيرة يدرك أن قيمة العمل الصالح في هذه العشر لا تعادلها قيمة، فيجتهد ويبذل قدر المستطاع. ولهذا فالصواب من أقوال أهل العلم أن هذه العشر أفضل حتى من عشر رمضان. وإنه مما يؤسف له أن نرى كثير من المسلمين في هذه العشر في غفلة عجيبة، ربما كانوا في رمضان وفي العشر الأخيرة من رمضان يجتهدون والمساجد تمتلئ بالمصلين وقراء القرآن وسائر العبادات، لكن في العشر لأنها في الغالب تصادف وقت إجازة تجد كثيرين يقضونها في رحلات خلوية وفي ذهاب وإياب. والله إن هذا لمن الحرمان، نحن لا نقول إنه محرم ولا يجوز ويجب ويجب، لا، لسنا نتحدث عن هذا، لكننا نتحدث عما هو خير، عما هو أفضل. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لهذا ينبغي للعبد أن يرتب نفسه في هذه العشر على أعمال صالحة، يضع لنفسه برنامجا يلزم نفسه فيه بكل عبادة ممكنة. لأن تقول سبحان الله في العشر خير من أن تقولها 100 مرة في غير العشر أو أكثر من ذلك أو أقل، المهم أنه خير. فلا يبخل المؤمن على نفسه. عباد الله، قد يتساءل متساءل، وبما تنصح من الأعمال الصالحة في هذه العشر؟ ماذا نصنع؟ أقول أعظم ما ينبغي أن تقربه لنفسك في هذه العشر التوبة النصوح. نعم، التوبة أفضل الأعمال لأنها شاملة لكل خير، كل الأعمال الأخرى تبع لهذا. وتوبوا إلى الله أيها العاصون، أيها المذنبون، لا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، حتى لم يقل أيها المسلمون، وإنما خص أعلى الدرجات وأسناها رتبة الإيمان بالله أيها المؤمنون، حتى أنتم مطالبون بالتوبة. تب إلى الله من ذنب اقترفته، تب إلى الله من طاعة شابها شيء مما يفسدها، تب إلى الله من نعمة لم تقم بشكرها. وما أكثر نعم الله علينا، وما أعظم فضل الله علينا. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فتب إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح ليست التي تعني العودة بعد العشر إلى المعاصي. بعض المسلمين في هذه العشر ربما يمتنع مثلا عن حلق لحيته، يقول لا يجوز أخذ شيء من الشعر لأنه سيضحي كما سنذكر، وهذا حسن وأمر طيب. لكن ما إن يأتي يوم العيد الذي هو أعظم يوم في العام كله، يوم النحر، قال فيه صلى الله عليه وسلم خير أيامكم يوم النحر، إلا ويبادر لمعصية الله بحلق لحيته. نحن لا نشدد في قضية اللحية وأنها هي مقياس الصلاح والفساد، لأن بعض الناس إذا ذكر بهذا الموضوع يقول يا أخي اللحية ليست دليلا على الإيمان. صحيح، اللحية، وجود اللحية ليس دليلا على أن الإنسان صالح، لكن حلق اللحية دليل على أن الإنسان مقصر ومفرط، لا شك في هذا. وقد أجمع أهل العلم من السلف ومن تبعهم على وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. إذن يا عباد الله، المؤمن ينبغي له أن يجاهد نفسه بالتوبة، التوبة صادقة التي تعني الاستمرار على العمل الصالح حتى الموت. ولا يعني هذا أن الإنسان لن يذنب، لا، كلنا نذنب، لكن فرق بين إنسان يعزم ويجزم على أن لا يذنب، فإذا أذنب استغفر ولو بلغت ذنوبه إلى السماء، هذا قريب من الله، هذا يغفر الله له من أول وهلة. يقول الله يا ابن آدم إنك ما استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا لقيتك بقرابها مغفرة، ربكم رحيم وكريم. لكن هناك فرق بين من يجزم على ألا يعود وبين من يخطط للعودة ولكن بعد زمن معين، بعد انتهاء رمضان، بعد انتهاء هذه العشر، فرق كبير بين الحالتين. الأمر الثاني أو العبادة الأخرى التي ينصح بها في هذه العشر هي الصيام. نعم ليس الصيام واجبا، لكن نقول ينصح بها. يوم في سبيل الله يباعد الله وجهك به بسببه عن النار 70 خريفا كما في الصحيحين، 70 سنة بينك وبين النار بيوم واحد، فكيف بمن صام 9 أيام من هذه العشر؟ فكيف بمن يصوم يوم عرفة الذي يغفر الله به ذنوب 2 سنتين كاملتين، السنة التي قبله والتي فيها؟ كذلك أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث هنيدة ابن خالد عن امرأته وهو في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن زوجته، زوجة هنيدة ابن خالد، حدثت عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء و9 من ذي الحجة و3 أيام من الشهر. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا كان يصوم هذه العشر، وإذا قيل العشر يقصد 9، لكن من باب التغليب يقال العشر، وإلا فصيام اليوم العاشر وهو يوم العيد لا يجوز، محرم بالإجماع. حتى من كان عليه صيام كفارة، صيام 2 شهر متتابعين، ووافق ذلك يوم العيد فيجب عليه أن يفطر، بل يجب عليه أن يفطر في يوم العيد وفي اليوم 11 و12 و13 ويواصل صيامه بعد ذلك، لأنه يحرم صيام هذه الأيام جميعا. الأمر الثالث من جملة العبادات الصالحة التي في هذه العشر لها خصوصية عبادة التكبير والتحميد والتهليل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كلمة التوحيد مفتاح الجنة، الكلمة التي ثقلت في السماوات والأرض، الكلمة التي لا شيء يعدلها، أكثر منها، كبر ربك احمد ربك لا يفتر لسانك من التكبير، أوصى صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، ثم أوصى فقال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولهذا امتثل الصحابة الكرام الأجلاء ومن بعدهم من الصالحين هذا الأمر النبوي، فكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق لا يكتفيان بالبقاء في البيوت وفي المساجد والتكبير، بل كانا يريدان إحياء هذه السنة ليتبعهم الناس فتكثر أجورهم، فإن من دل على خير كان له من الأجر مثله ومثل من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كان يخرجان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. وانظر إلى صورة من حياة السلف الصالح رحمة الله عليهم جميعا، ذكرها ميمون ابن مهران، يقول رحمه الله أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. الله أكبر، يعني أن شوارع السلف الصالح في ذلك الوقت كانت تضج بالتكبير، فكأنها أصوات الأمواج المضطربة من كثرة تكبيرهم لله تعالى. صورة ناصعة لحياة مليئة بالإيمان وتطبيق شرع الله عز وجل. الله يشهد ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه، فرضي الله عن تلك الأجساد وأرضاهم وجمعنا بهم في دار كرامته. كذلك عباد الله من الأعمال الصالحة الصدقة، الإنفاق. من أخر أو من جعل زكاته في هذه العشر فهو خير له على ألا يؤخرها عن وقتها، فلو قدمها، لو كانت الزكاة مثلا مستحقة في شهر محرم أو ما بعده فقدمها لمصلحة في هذه العشر المباركة، كأن يجد فقيرا محتاجا أو لأي سبب من الأسباب الشرعية، فيرجى أن يكون ذلك خير له من تأخيرها إلى وقت حلولها. وقد يتعذر بعض الناس وقد اشتكى بعض الفقراء من هذا خاصة في الفترة الأخيرة من قلة موارد الناس، وربما بعضهم عليه ديون وعليه وعليه، فقل الإنفاق في سبيل الله. هنا يتمايز أهل الإيمان، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا تنقطع عن الصدقة وعن بذل الخير. أمامك يوم ستحتاج فيه للحسنة الواحدة، أمامك يوم شق تمرة يعدل عند الله جبلا كاملا من الحسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، يعني بمقدار تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. المهم نية صالحة خالصة لله، ليس فيها من على الفقير ولا أذى ولا رياء، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كذلك عباد الله، من أعظم وأجل العبادات في هذه العشر عبادة الحج. الحج يعني القصد إلى أين؟ إلى بيت الله الحرام. والحقيقة أنه ليس قصدا لبيت الله الحرام بهذا اللفظ والمعنى، إنما هو قصد لله من خلال استجابة لأمره بالذهاب إلى هذا المكان. فأنت تحج بقلبك قبل أن تحج بجسدك. إذا ركبت دابتك منطلقا إلى بيت الله الحرام فتذكر أنك متوجه لربك، وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض، للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هكذا المؤمن يقصد بيت الله الحرام، لا رياء ولا سمعة، يذهب بحجة أصلها طيب، لا يقبل الله إلا الطيب. فإذا قال لبيك اللهم لبيك ضجت بقاع الأرض من عن يمينه وشماله تقول لبيك وسعديك، وتدعو له بما شاء الله. أما إذا كان من كسب خبيث فإنها تتحدث هذه البقاع كما ورد في الأثر فتقول لا لبيك ولا سعديك، مأزور غير مأجور. فالله طيب لا يقبل إلا الطيب. والحج عباد الله لا يشتاق إليه إلا مؤمن، إنه والله لمما يؤسف له أن نرى بعض المسلمين قد طوف عواصم الغرب أوروبا وغيرها وأنفق عشرات الآلاف على أمور الله أعلم بها، ربما توافه فضلا عن أمور قد يكون فيها ما فيها من الحرام. فإذا جاء وقت الحج قيل يا فلان ألا تحج؟ قال من أين المال؟ ما عندنا شيء، نسأل الله أن يعفو عنا، قد حججت من قبل. هذا لمن حج، فضلا عن من لم يحج، وقد ذكرت في هذا الموطن وغيره أخبارا عندي سندها متصل عن أناس من أهل مكة، بعضهم جلس أكثر من 40 عاما لم يحج. والعجيب أنه يعمل سائق يذهب بالحجاج إلى عرفات وينتظرهم خارجها، 40 عاما ما طابت نفسه بحجة واحدة. هذا هو أعظم الحرمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وصححه الألباني، يقول الله تعالى أي في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له جسده، أو قال جسمه، ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. إي والله إنه محروم. من الذي لا تطيب نفسه يمرغ جبينه في صعيد عرفات؟ من الذي لا يحب أن يطوف بالبيت العتيق؟ من الذي لا يحب أن ينصرف من يوم عرفات؟ وقد باهى الله بأهل الموقف ملائكته فكان منهم، وقال انظروا إلى عبدي إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا ماذا يرجون؟ يرجون رحمتك يا رب، يرجون جنتك، يخافون عذابك. قال الله لملائكته: ومن أصدق من الله قيلا؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فلو كانت ذنوبهم مثل رمل عالج لغفرها الله له، وما رؤي الشيطان أدحر منه ولا أذل في ذلك اليوم إذا رأى رحمة الله تنزل على عباد الله، يقول: واثبوراه وويلاه، أغويته 70 عاما ثم غفر له في طرفة عين. اللهم بلغنا بيتك الحرام، واجعلنا ممن يريد بذلك وجهك الكريم، وتقبل من الحجاج حجهم، واحفظهم في برهم وبحرهم وجوهم، واحفظ هذه البلاد من عبث العابثين ومكر أهل السوء والمنافقين، إنك سبحانك خير مسؤول. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. قد لا يتيسر للعبد أن يحج لأي سبب كان، هل يعني ذلك أن الخير قد انقطع؟ لا، قد عوض الله أولئك الذين لا يستطيعون الحج بأن فرض لهم فريضة من فرائضه وعبادة من عباداته، وهي عبادة الأضحية، وهي عند بعض أهل العلم واجبة لمن كان قادرا، والذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح أنها سنة مؤكدة. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تترك الأضحية إذا كنت قادرا مستطيعا. وقد يعتذر بعض الناس كما اعتذروا في من سبق أو فيما سبق بقلة المال، ولو تأمل العبد وجد أنه ينفق أموالا طائلة في توافه الأمور. وأعطيكم مثالا، كم مرة غيرت جهاز جوالك؟ قيمة جهاز الجوال أغلى من قيمة الأضحية، للترف لا لشيء، للمباهاة أو التقليد للناس لا لشيء يستحق انفاق هذا المال. لم نقل إنه لا يجوز، لكن نقول لا تحرم نفسك من الأضحية، ضحي، فإن هذا الماء الدم الذي ينزل من الأضحية عند الله بمنزلة عظيمة. فصل لربك وانحر. ومن أراد الأضحية ونواها فإنه يمسك عن شعره وأظفاره منذ أن تدخل هذه العشر إلى أن يثبت له ذبح أضحيته، فإن كان شاهدا لها فالأمر واضح، وإن كان يذبحها في بلاد أخرى فإنه ينتظر حتى يأتيه العلم الأكيد أنها قد ذبحت أضحيته، فيأخذ من شعره وأظفاره. هل الحاج الذي يريد الحج يضحي؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الأفضل في حقه أن لا يضحي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا. لماذا؟ لأن هناك بديل في الحج وهو الهدي، هدي التمتع أو القران أو حتى الإفراد، فإنه حتى المفرد لا بأس أن يذبح، وإن كان ذلك ليس شرطا كما هو في حق القارن والمتمتع، فهو خير، زيادة خير. الذي يريد الحج لا حرج عليه لو أراد الأضحية، لا بأس، لا نقول إنه لا يجوز، لكن عليه أيضا أن يمسك عن شعره وأظفاره حتى وقت الإحرام، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء. فإذا كان مثلا قارنا أو متمتعا، إذا كان عفوا متمتعا، فإنه يقوم بأداء مناسك العمرة كاملة ثم يحل، فيأتي موضوع تقصير الشعر أو حلقه، هل يقصر ويحلق وهو عليه أضحية أم لا؟ نقول نعم يقصر، لأن هذا نسك. وكذلك الحال في يوم العيد، يوم النحر، حتى ولو لم تذبح أضحيته فإنه يفعل هذا النسك وهو الحلق أو التقصير، إلا أنه يمسك عن باقي الأشياء الأخرى من الأظافر والشعر في بقية الجسم إلى أن تذبح أضحيته. هذا كله من الله عبادة، فلا تقل ما الداعي لهذا وما الحكمة من هذا، لا تسأل ربك لما شرع هذا ولماذا قال هذا، فأنت عبد لله رب العالمين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هكذا المؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا المؤمن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين. صلى الإله ومن يحف بعرشه والصالحون على المبارك أحمدي. يا رب فاجمعنا غدا بنبينا في جنة تثني عيون الحسد، في جنة الرحمن، فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من عبث العابثين وكيد الكائدين. اللهم اجعل هذه البلاد عزيزة بعقيدتها وإيمانها. اللهم اجمع شملنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء أدر عليه دائرة السوء. اللهم شتت شمله، اللهم فرق جمعه، اللهم سلط عليه من هو أقوى منه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا في هذه العشر المباركة على فعل الصالحات، اللهم تقبل منا صالح الأعمال والأقوال. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن تقصيرنا وارحم ضعفنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا رب العالمين، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحذره من الشر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.